والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب المسح على الخفين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع، واللفظ ليحيى، قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس حاء، وحدثناه محمد بن أبي عمر قال: حدثنا سفيان حاء، وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي، أخبرنا ابن مسهر، كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية، غير أن في حديث عيسى وسفيان قال: فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. حدثنا يحيى بن نحي التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فقال ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وفي رواية ابن رمح: مكان حين حتى. وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال: فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي، فتوضأ ومسح على خفيه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة، فأخذتها ثم خرجت معه. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم مسح على خفيه، ثم صلى. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس، قال إسحاق: أخبرنا عيسى، حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، فلما رجع تلقيته بالإداوة، فصببت عليه، فغسل يديه، ثم غسل وجهه، ثم ذهب ليغسل ذراعيه، فضاقت الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة، فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه، ثم صلى بنا. بقية أحاديث الباب تتكلم في نفس موضوع مسح الخفين، إلا أنها تتكلم على شروطه. والأحاديث التي قرأناها الآن تتكلم على بيان الجواز. الأحاديث التي ذكرناها الآن من هذا الباب هي بعض أحاديث الباب تدلنا على جواز المسح على الخفين. وبالنسبة للرجال الذين مر ذكرهم معنا في الأسانيد، معظمهم قد ترجمنا له في الدروس الماضية، ولا أريد لنا أن أترجم لمن لم نترجم له، لأن الأحاديث كثيرة، وهذا يؤدي بنا إلى أن لا نتمكن من شرح الموضوع، وإن شاء الله نترجم لهم في أحاديث قادمة. موضوع المسح على الخفين كلكم تعرفونه، وقد درسناه في مباحث الفقه دراسة موسعة، تكلمنا على كل ما يجب الكلام عنه في هذا الموضوع. والآن نتكلم على هذا الموضوع ضمن دائرة الأحاديث التي قرأناها. والأحاديث كما ذكرت لكم التي اجتزأناها من هذا الباب كلها تدور حول بيان جواز المسح على الخف. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: أجمع من يعتد به في الإجماع، أي أن هناك أناس ما يعتد بهم لا في وفاقهم ولا في خلافهم، إن وافقون في الإجماع فوفاقهم لا يزيد الإجماع قوة، وإن خالفونا فمخالفتهم لا تقدح في صحة الإجماع وانعقاده، كالشيعة مثلا على ما ذكرناه في الدرس الماضي. فيقول الإمام النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين. والكلام على الجواز وليس على الندب. الكلام على الجواز، يجوز للإنسان أن يمسح على خفيه، ولكن أيهما أفضل، المسح أم الغسل؟ سنتكلم عنه بعد قليل. أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر وفي الحضر على ما سمعناه في الأحاديث، سواء كان لحاجة أو لغيرها، ليس هناك شرط يدل على أن المسح يجوز في الحاجة ولا يجوز في غير الحاجة، كالتيمم مثلا يجوز في حالة فقد الماء ولا يجوز مع وجوده، وأما المسح على الخف فيجوز مطلقا في الحر والقر، في الليل والنهار، في السفر والحضر، وفي كل حالة، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها أن تمسح، وللرجل الزمن أي الذي مرض مرضا مستمرا يجوز له أيضا أن يمسح. قال النووي رحمه الله: وإنما أنكرته الشيعة، أنكرت المسح على الخفين ولا يعتد بخلافهم، وكما ذكرت لكم في الدرس الماضي إنما نذكر خلافهم لننبه الناس على أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو من قبلهم ليس من قبل علماء أهل السنة، حتى لا يغتر به من لا علم عنده. ربما قرأ بعض الناس كتابا فقهيا خلافيا وسمع فيه أنه خالف بعض الناس في المسح على الخفين من أناس يرغبون في التدليس، وهو كثير في هذا العصر، لأنه لو قال إن الشيعة خالفوا فسوف يتنبه الإنسان لهذا الأمر ويقول هؤلاء لا يعتد بخلافهم. ولذلك لجأ كثير من المدسوسين على المسلمين، ذهب كثير من أصحاب الأهواء والأغراض إلى التدليس والتمويه، فيذكرون مثل هذه المسألة ويقولون خالف فيها كثير من المسلمين، ولا يقولون من الذي خالف. فالعارف يقول إن الذي خالف في هذه المسألة هم الشيعة، ونحن لا نعتد لا بوفاقهم ولا بخلافهم، والجاهل ينطلي عليه الأمر ويقول إن المسألة خلافية، من الناس من قال يجوز المسح على الخفين ومن الناس من قال لا يجوز المسح على الخفين. ولذلك نجد علماءنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ينبهون بذكر مثل هذه الأقوال، لا لأنها تضر أو تنفع في فقهنا، ولكن لكي يعرفها من لا يعرفها، حتى يتنبه لها ويعرف أن المخالف فيها هو الطائفة الفلانية. وقد روي في جواز المسح على الخفين روي عن الإمام مالك روايات متعددة كثيرة من القول بالجواز وعدمه، ولكن المشهور من مذهبه رحمه الله تعالى هو المعروف عند أئمة المسلمين جميعا، ألا وهو جواز المسح على الخفين. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة، لأنه رواه عدد كبير من الناس، زاد عن 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يروي المسح على الخفين. قال الحسن البصري كما ضبطناه، يجوز فيها الوجوه الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. فإذا هذا من الأحاديث المتواترة في طبقة الصحابة، 70 من الصحابة يحدثوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعى على الخفين. وقد بين الإمام النووي رحمه الله تعالى عددا كبيرا من أسماء الذين حدثوا بجواز المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعهم الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، سرد كل الصحابة أسماء كل الصحابة الذين رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعده في جملة الأحاديث المتواترة. وأما بالنسبة للمفاضلة بين المسح والغسل، فقد اختلف العلماء في أن المسح على الخفين أفضل أم الغسل. فذهب أصحابنا في المذهب الشافعي رضي الله تعالى عنهم إلى أن الغسل أفضل لكونه الأصل، غسل الرجلين أفضل لأنه الأصل في الوضوء. قال الإمام النووي رحمه الله: وذهب إليه جماعات من الصحابة، أي إلى أفضلية الغسل على المسح، منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم وغيرهم كثير. وذهب جماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل، وذهب إليه الشعبي والحكم وحماد. وعن الإمام أحمد روايتان أصحهما المسح أفضل والثانية هما سواء، أي يستوي المسح واختاره الإمام ابن المنذر. من أصحابنا المنتسبين إلى مذهب الإمام الشافعي، الإمام ابن المنذر إمام مجتهد مطلق، وقد حدثتكم عنه وعن أمثاله من المجتهدين الذين وصلوا إلى رتبة الاجتهاد المطلق، إلا أنهم ينتسبون إلى الإمام الشافعي في التزام قواعده. فالإمام ابن المنذر اختار هذا، أن المسح والغسل سواء ولا يفضل أحدهما الآخر، فإن غسل أجزاه وإن مسح أجزاه على السواء دون تفضيل. وأما قول الأعمش قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بن عبد الله كان بعد نزول سورة المائدة، آيات المائدة فيها وجوب غسل الرجلين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولا يوجد فيها كلام على المسح، والأحاديث التي معنا تدل على جواز المسح على الخفين، وهي مصادمة في ظاهرها للآية، الآية توجب الغسل والأحاديث تجيز المسح، فربما يتوهم متوهم كما توهم الشيعة أن هذه الأحاديث منسوخة بالآية، أن هذه الأحاديث منسوخة بالآية على باعتبار أن هذه الأحاديث وردت قبل نزول آية المائدة، ولكن هذا الاحتمال أو هذا التوهم يبطله هذا الحديث الصحيح الصريح الذي معنا. والذي خرجه معظم أئمة الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وذلك لأن جرير بن عبد الله البجلي قد أسلم في رمضان في السنة العاشرة من الهجرة بعد نزول سورة المائدة، وحدث بهذا الحديث، وحديثه واضح صريح. عن همام قال: بال جرير، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل، أي فقيل له من قبل من لا يعرف جواز المسح على الخفين، وهذا لا يستغرب في طبقات الصحابة أو طبقات بعض التابعين، لأنه ليس كل صحابي يعرف كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل صحابي يعرف كل ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة من هو عامي لا فقه عنده أبدا، ومن الصحابة من يحفظ ولا يفقه، ومن الصحابة من يحفظ أحاديث رسول الله ويعرف فقهها، والفقهاء من الصحابة معدودون ومحصورون، ليس كل صحابي فقيها، بعض الصحابة فقهاء وبعض الصحابة ليسوا فقهاء، والفقهاء المفتون في الصحابة معروفون، وقد صنف فيهم وحدث عنهم كثير من الناس، وبناء على ذلك لا نستغرب أن نجد واحدا من الصحابة ما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وهذا كما أنه لا يستغرب عن عوام الصحابة، لا يستغرب أيضا عن بعض فقهاء الصحابة، لأنه ليس كل حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه عبد الله بن عمر، وليس كل فعل فعله رسول الله يعرفه عبد الله بن عمر مثلا، أو عبد الله بن عباس، أو عبد الله بن مسعود، أو عبد الله بن عمرو بن العاص، لا أبدا. ولذلك حدث من كثير من الصحابة أن أفتى بأشياء ورد عليه في هذه الفتوى، حتى عمر بن الخطاب لما أراد أن يقضي في دية الأصابع بناء على القياس والاجتهاد، فلما بلغه حديث رسول الله فيها قال: إن كدنا لنقضي فيه برأينا. فكل صحابي مهما بلغ في العلم يفوته بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كل الصحابة ما يضيع بينهم شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحيط بسنة رسول الله واحد من أهل الأرض أبدا، كما يقول إمامنا الشافعي. وكذلك لغة العرب، لا يحيط بلغة العرب إلا نبي، كما يقول إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى. فكل واحد من الناس أحاط بجمهرة من لغة العرب، ولكننا لو جمعنا كل من تكلم في لغة العرب فإننا سنضع أيدينا على كل لغة العرب. وكذلك سنة رسول الله، لقد انفرد كثير من الصحابة بعض سنة رسول الله، ولكننا لو جمعنا كل معلومات الصحابة عن السنة لوضعنا أيدينا على كل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يستغربن واحد منكم أن يقول الكلام الذي نقرأه الآن. فقيل له، أي لجرير بن عبد الله: تفعل هذا تمسح على الخفين؟ استغرب، فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. إذن هذا الشيء ما بلغ جريرا من قبيل السماع، لو قال سمعت لكان من المحتمل أن يكون هذا قبل نزول المائدة، محتمل، وعند ذلك يأتي الاحتمال، ولكنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بال ثم توضأ ومسح على خفيه. ولذلك قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبه هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة. إذن فالحديث ليس منسوخا بآية المائدة، ولكن الحديث مخصص لآية المائدة. فإذا وجدت الماء وأردت أن تغسل رجليك فلا مانع، هذا فرض من فرائض الوضوء، هذا فرض في الوضوء. وإذا أردت أن تمسح فهذا أيضا فرض، وأنت تتخير بينهما، إن شئت غسلت رجليك وغسلك يقع فرضا، وإن شئت مسحت على خفيك ومسحك يقع فرضا ويصح وضوءك. وأما الحديث الثاني أو الثالث عن حذيفة رضي الله عنه وليس عن جرير بن عبد الله، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. هذا الحديث مع كونه يشتمل على بعض الفوائد الأخرى التي لم ترد في الحديث الأول من بوله صلى الله عليه وسلم قائما وبوله في سباطة القوم، فيه أيضا الرواية عن حذيفة. إمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر عددا من الصحابة كل منهم يحدث بجواز المسح على الخفين. فالأحاديث الأولى عن جرير بن عبد الله البجري، وهذه الثانية عن حذيفة. وأما السباطة فهي المكان الذي تلقى فيه القمامة، وهي تكون بفناء الدور، وهي في الغالب تكون رخوة بحيث لو بال الإنسان عليها ما يجتمع بوله في مكان واحد ينتشر، وفي نفس الوقت ليست صلبة حتى يرجع الرشاش إليه، فهي رخوة لا تجمع البول ولا ترد الرشاش على الإنسان. وأما سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما، الحديث يقول فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فبال قائما، والصحابي يريد أن يوضح هذا الأمر، فبال قائما يصف حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة. لماذا بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما؟ وهل البول في حالة القيام يجوز أم ليس بجائز؟ أما سبب بوله قائما فقد حكى الإمام الخطابي والبيهقي أوجها كثيرة في سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما. فقالا مع غيرهما من الأئمة، هناك احتمالات ووجوه. الاحتمال الأول في بوله صلى الله عليه وسلم قائما، وهو مروي عن إمامنا الشافعي رحمه الله، أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما. قال فمن المحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان به وجع الصلب بالذات، وبناء على ذلك بال قائما على عادة العرب في الاستشفاء من وجع الصلب بالبول قائما. هذا الاحتمال الأول أو الوجه الأول. وأما الوجه الثاني أن سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما ما روي في رواية ضعيفة رواها البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لعلة بمأبضه وهو باطن الركبة، وهذا قريب من المعنى الذي ذكره الإمام الشافعي لعلة، ولكن العلة هل هي في الركبة أم هي في الصلب؟ وكلاهما لو صح الأثر يستشفى به، يستشفى بالبول قائما من هذا المرض. وأما الوجه الثالث في سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما، قال إنه لم يجد مكانا للقعود فاضطر إلى القيام يستنخي منفذه، وبناء على ذلك ربما خرج منه الريح، فيبول قائما حتى يكون متماسكا لنفسه أكثر. هذا احتمال يذكره أبو عبد الله المازري والقاضي عياض رحمهما الله تعالى. قال ولذلك قال عمر البول قائما أحصن للدبر. طيب ليش النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما؟ قال السبب في ذلك على هذا الوجه، ما الذي دفعه؟ طيب نفرض أنه إنسان لما بال انتقد وضوء وما عاد في داعي الحرص على الوضوء، وإذا بال جالسا نفرض أنه خرج من دبوره شيء، إيش المانع من هذا؟ قال لا، في مانع، وذلك لأن حذيفة يقول قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت ابتعد، فقال أدنو ابتعد عندي، فدنوت حتى قمت عند عقبه يستر النبي صلى الله عليه وسلم، على ما سنذكره بعد قليل من الفوائد المستفادة من هذا الحديث. فإذا لو جلس احتمال أن يخرج منه شيء، بال قائما حتى لا يؤذي صاحبه الذي وقف بجانبه يستره عن الأعين. هذا بناء على الوجه الذي ذكره القاضي عياض وأبو عبد الله المازري من أنه بال قائما حتى يكون أحصن له من أن يخرج منه شيء من دبره، شيء يؤذي صاحبه. قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه ويجوز وجه خامس، وهو أنه صلى الله عليه وسلم فعله للجواز في هذه المرة، وكانت عادته المستمرة يبول قاعدا، فربما تبادر إلى أذهان بعض الناس أن البول قاعدا واجب، ولذلك بال صلى الله عليه وسلم واقفا ليبين للناس أن البول في حالة الوقوف جائز، كما أنه وليس بحرام. قال ويدل على هذا الوجه الخامس حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا، أي هذه عادته المستمرة، وما فعله إنما فعله مرة لبيان الجواز. رواه الإمام أحمد بن حنبل، أي هذا الحديث الذي روته السيدة عائشة، رواه أحمد والترمذي والنسائي وآخرون. قال النووي وإسناده جيد. هذه الوجوه الخمسة التي ذكرها العلماء في تعليل بوله صلى الله عليه وسلم قائمة، وأشهر هذه الوجوه الخمسة الوجه الأول وهو أنه بال للاستشفاء من المرض، الأول والثاني طبعا، وإن كان يختلف الأول والثاني في بيان مكان العلة هل هي في الركبة أم في الصلب، والوجه الخامس وهو أنه فعله للجواز. طيب مدام قلنا إنه فعله للجواز، معنى ذلك أن البول في حالة القيام منهي عنه، كان محرم قبل أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي رحمه الله وقد روي في النهي عن البول قائما أحاديث لا تثبت، ما في دليل صحيح على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما. طيب ليش هذا الجواز مدام ما في نهي؟ ما يحتاج لأن يفعل البول قائما لبيان الجواز، نحن نقول إنه يبول قائما نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما لبيان الجواز، لأن النهي ينصرف إلى التحريم لولا شربه صلى الله عليه وسلم قائما. لو نهى عن البول قائما لقلنا إن النهي ينصرف إلى التحريم فبال قائما حتى يبين الجواز، لكنه ما نهى، ولا يوجد حديث صحيح يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول قائما، فلا يحتاج إذن لأن يبول قائما لبيان الجواز. هذا الوجه الخامس الذي ذكره الإمام النووي. من أين أتى الناس بأن هذا الفعل فعل للجواز؟ طيب هل هناك شيء كان يمكن أن يفهم منه التحريم حتى نحتاج إلى حمل فعله هذا على بيان الجواز؟ قال نعم، هناك شيء غير النهي، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولكن حديث عائشة هذا ثابت، وهي قولها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدة. إذن القاعدة المستمرة أو الفعل الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حالة البول هو القعود، وبناء على ذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نحن يجب علينا أن نتأسى برسول الله: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يجب علينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما قال أو فعل، فقوله صلى الله عليه وسلم تشريع، وبعض فعله صلى الله عليه وسلم تشريع. ولماذا قلت أنا وبعض فعله صلى الله عليه وسلم تشريع؟ لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدوافع الجبلة، كأكله عليه الصلاة والسلام وشربه ونومه وقضائه لحاجته، هذا كله ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرع لنا نقول إن الإنسان يقضي قضاء الحاجة السنة تأسيا برسول الله. الإنسان يقضي حاجته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي حاجته، فقضاء الحاجة ما كان للتشريع، وإنما يفعله بدافع الجبلة. هكذا جبل الإنسان، جبل الإنسان على هذا، كون الإنسان على هذا، لا بد له من أن يأكل، لا بد له من أن يشرب، فما كان أكله صلى الله عليه وسلم لبيان أن الأكل جائز أو مشروع. ولكن ربما تكون هناك بعض المأكولات التي كان الناس يتحرجون منها فأكل منها رسول الله، نعم هذا يدلنا دلالة قاطعة على الجواز. هذا ليس من مقتضى الجبلة، الجبلة ما تقتضي أن يأكل من هذا الطعام، فكونه أكل منه على احتمال وجود مثل هذا، هذا يدل على الجواز. أما أنا أقول مجرد الأكل مجرد الشرب هذا فعل جبلي ما يدل على التشريع. هناك بعض أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ليست جبلية وإنما خاصة به. كان صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يقوم الليل ونحن لا يجب علينا قيام الليل. كان صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يصلي الضحى، نحن ما يجوز لنا أن نصلي الضحى. كان صلى الله عليه وسلم يواصل في الصيام، يعني يصوم عدة أيام متتالية دون أن يفطر بينها، لا طعام ولا شراب، ويقول: لست كأحدكم إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. فإذا هذه أيضا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، ويحرم علينا أن نتأسى به فيها. كان يجوز له أن ينكح زيادة عن الأربع ما شاء من النساء، كان يجوز له أن تهب المرأة نفسها له، لكن هذا ما يجوز لنا، حرام علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. هذا فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم ولكنه خاص به، هذا خاص به. وأما بقية أفعاله صلى الله عليه وسلم فبعض أفعاله بيانية يبين بها آية مجملة من كتاب الله، وبناء على ذلك نزلت آية قطع اليد. من أين تقطع اليد؟ ما ندري، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن اليد تقطع من الكوع، تقطع اليد اليمنى إذا كان الإنسان سارقا، ففعله صلى الله عليه وسلم كان بيانا لمكان القطع في الآية. وبناء على ذلك نقول آية أوجبت علينا قطع يد السارق، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن القطع يكون من الكوع، فنقول إنه يجب علينا أن نقطع من الكوع، لأن الفعل البياني إذا كان بيانا لواجب فيكون واجبا، وإذا كان بيانا لمندوب فيكون مندوبا، وإذا كان بيانا لمباح فيكون مباحا، فيأخذ الفعل المبين حكم الآية أو الحكم، فيأخذ الفعل المبين حكم الآية أو الحكم المبين. هذا إذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام بياني. في بعض الحالات لا يكون الفعل جبلي ولا خاص ولا بياني، فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي ليس من هذا القبيل، قال هناك احتمالان، إما أن تعرف جهته وإما أن لا تعرف جهته. فإذا عرفت جهته أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل الوجوب، قد يجب علينا أن نفعله ما لم تكن هناك خصوصية، والأصل عدم الخصوصية، ليس الأصل في الأفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها خاصة، الأصل عدم الخصوصية. قال فإذا فعله على سبيل الوجوب تبيننا بطرق معينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل على سبيل الوجوب، يجب علينا أن نفعله. إذا تبين لنا أنه فعله على سبيل الندب إذن نفعله على أنه مندوب، وإذا تبين لنا أنه فعله على سبيل المباح إذن نفعله على أنه مباح، نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يفعل. وعندنا طرق متعينة تدرسونها في كتب أصول الفقه، نعرف بها أنه فعله على سبيل الوجوب، هناك طرق متعددة، في عندنا طرق متعددة نعرف أنه فعل الفعل على سبيل الندب أو على سبيل الإباحة. لنفترض أننا لم نعرف جهة فعله صلى الله عليه وسلم، فعل فعلا ما عرفنا جهته، لا أنه واجب ولا أنه مندوب ولا أنه، ما عرفنا فعل فعل ما عرفنا جهته، ماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال هذا الفعل إما أن يظهر به قصد القربة إلى الله، وإما ألا يظهر به قصد القربة إلى الله. لو إنسان الآن وقف على الحيط ورفع رجله، داروج على الحيط ورفع رجله، هل يتقرب إلى الله بمثل هذا؟ واحد منا لو رأيناه واقف داروج على الحيط ورفع رجله أو رافع إيدينه، هل يتقرب إلى الله بمثل هذا؟ ما يتقرب إلى الله مثل هذا، ما هي عبادة؟ لو شفنا إنسان حط رأسه في الأرض ورفع رجليه إلى الأعلى، هل يتقرب إلى الله مثل هذا؟ ما يتقرب إلى الله مثل هذا. واحد أتى بالشاي وضع به ملأ نصف الكأس سكر والنصف الثاني شاي، هكذا ذوقه يريد، هل يتقرب إلى الله مثل هذا؟ ما يتقرب إلى الله مثل هذا. لو أن إنسانا يحب لباس اللون الأحمر أو الأصفر أو الأزرق ولبسه، هل يتقرب إلى الله بمثل هذا؟ قال ما يتقرب إلى الله بمثل هذا. إذن أفعال البشر، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وهو بشر، من هذا إذا الفعل ما عرفنا بجهة من الجهات السابقة كلها، فعل فعلا ما عرفنا جهته نهائيا، له خاص، له جبلي، له بياني، ما عندنا طريق نعرف به جهة الفعل، قال ننظر هل ظهر قصد القربة بهذا الفعل إلى الله أم لم يظهر. فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب السكر مثلا، نقول هذا ما يتقرب به إلى الله، إذا يأكل سكر يصير أقرب إلى الله من الذي لا يأكله، نقول هذا الفعل إذن ما ليس فيه جهة قربة. وإذا مثلا أضرب أمثلة، أنا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكل على الأرض، أكل على الأرض، ولما قدم له الطعام على الخوان غضب، نقول والله هذا فيه قربة، يعني قد تظهر فيه جهة قربة. ليش؟ قال لأنه أقرب إلى التواضع، التواضع أن يجلس الإنسان على الأرض يكون أكثر تواضعا من الذي يأكل على المائدة والفرج على رجل، الأكل على الأرض أكثر تواضعا.
يعني قد تظهر منه جهة القربة. قال وبناء على ذلك إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا فعله مرات وجهلنا جهته، قال إن ظهر به قصد القربة فإننا نحمله على الندب، نحمله على الندب لأنه المتيقن، ولست براءة الذمة، أنا ما أستطيع أن أشرح هذا الآن شرح تفصيلي، أقوله هكذا إجمال بشكل إجمالي، الذي منكم درس أصول الفقه يستطيع أن يستوعبه بسرعة، والذي لم يدرس أصول الفقه يسأل عنه في المستقبل إن شاء الله نشرحه بدرس خاص. إذا لم إذا ظهر به قصد القربة فإنه يحمل على الندب، يحمل على الندب لأنه المتيقن، هذه أقل درجاته، ظهر به قصد القربة يتقرب به إلى الله معناه يثاب عليه العبد، أقل شيء في هذا أن يكون مندوبا، والأصل براءة الذمة ما نستطيع أن نحمله على الوجوب. قال وأما إذا لم يظهر به قصد القربة، ما ظهر به قصد القربة ماذا نعمل؟ ما ظهر به قصد القربة والنبي عليه الصلاة والسلام عم يفعل هذا الفعل، فعله كثيرا أو مداوم عليه، قال نحمله على الوجوب ما نحمله على الندب. ليش؟ قال للاحتياط في حقنا وحقه عليه الصلاة والسلام. ومثاله هذا الذي معنا، أنه صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، ما بال رسول الله إلا قاعدا. طيب هل بال قاعدا على سبيل الوجوب؟ ما نعلم، ما عندنا وسيلة تدل على أن البول قاعدا واجب. هل بال على قاعدة على سبيل الندب؟ ما عندنا، ما صرح رسول الله بهذا. طيب هل نهى عن البول قائما؟ يقول المحدثون الإمام النووي يقول ما ثبت حديث صحيح يدل على أن البول قائما مكروه، ما عندنا دليل. وبناء ذلك نستطيع أن نقول إن فعله صلى الله عليه وسلم هذا من القبيل الذي ذكرنا الذي جهلت جهته، وما دام الأمر كذلك فإنه يحمل على ماذا؟ يحمل على الوجوب، وما دام يحمل على الوجوب نستطيع أن نفهم الآن الوجه الخامس الذي ذكره الإمام النووي، وهو أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لبيان الجواز. إذن الأمر يحتاج لبيان، الأمر يحتاج، صحيح ما في نهي عن البول قائما ولا في أمر بالبول قاعدا، لكن في فعل دوام عليه النبي عليه الصلاة والسلام لم يظهر منه قصد القربة ولا عرفنا وجهه، وبناء ذلك نحمله على الوجوب في حقنا وحق عليه الصلاة والسلام. وهناك أقوال أخرى في المسألة، أنا أتكلم الآن المسألة بشكل إجمالي، فإذا قلنا بأنه يحمل على الوجوب وأتينا إلى فعله هذا وقلنا بهذا الشرط، قلنا إنه لم تعرف جهته، فإننا نحمله على الوجوب بناء على هذه القاعدة، وما دام يحمل على الوجوب إذن لا بد له من بيان، من بيان أن يقول النبي هذا ليس واجبا، فبال قائما لبيان الجواز، بال قائما لبيان الجواز حتى يبين للناس أن البول قائما يجوز. إذن هذا معنى قول الإمام النووي أنه بال قائما لبيان الجواز. عرفتم الآن لماذا احتجنا إلى بيان للجواز؟ الآن نتكلم على حكم البول قائما، البول قائما يجوز أو لا يجوز؟ مسألة ثانية، الآن تكلمنا على بوله قائما والسبب البول قائما، نتكلم على حكم البول قائما. قال الإمام ابن المنذر في الإشراف، مكتوب عندكم في الكتاب الإشراف خطأ صحيح، هو اختلفوا أي العلماء في البول قائما، فثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما. قال وروي ذلك عن أنس وعلي
وأبي هريرة رضي الله عنهم، وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير، كلهم بالوا قائما. إذا معنى ذلك أن البول قائمان جائز. وكرهه ابن مسعود وإبراهيم بن سعد، وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائما يتشدد بمسألة البول قائما، هذا مذهبه واجتهاده. وفيه قول ثالث مفصل يقول: إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه، وإن كان لا يتطاير إليه من البول شيء كالبول على السباطة فإنه جائز. وهذا قول الإمام مالك. قال الإمام ابن المنذر: البول جالسا أحب إلي. ليش؟ لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أحب إلي، ولا يقال إنه مندوب، أحب إلي. وقائما مباح، ما قال بول جالسا مندوب لما ذكرناه من فعله صلى الله عليه وسلم حسب التفصيل والتقسيم. قال ابن المنذر: البول جالسا أحب إلي وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا بال النبي صلى الله عليه وسلم في سباطة القوم وهي ليست ملكا له؟ سباطة القوم هي ملكهم، فكيف بال بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز أن يبول الإنسان في ملك غيره؟ قال الإمام النووي: وأما بوله صلى الله عليه وسلم في سباطة قوم فيحتمل أوجها، أظهرها أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه، أي أن يبال في سباطتهم، بل يفرحون به، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه والأكل من طعامه. وقد نحن تكلمنا، الإمام النووي ذكر هذا في كتاب الإيمان حينما افتقد النبي عليه الصلاة والسلام وذهب أبو هريرة وتبعه في إلى الحائط واحتفز كما يحتفز الثعلب ودخل في الجدار، فقلنا إنه كيف دخل رسول الله إلى ذلك المكان وكيف تبعه أبو هريرة، وفصلنا هناك المسألة وأحكام المسألة تفصيلا دقيقا. وقلنا إذا كان الرجل ما يتأذى من هذا بل يرضى به فيجوز لك أن تدخل بيته وأن تأكل من طعامه، وعلى هذا يحمل بول النبي صلى الله عليه وسلم على السباطة. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني قالوا السباطة، قالوا إنها لم تكن مختصة بهم، أي هذه السباطة، بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم، وبناء على ذلك فملكيتها شائعة ولذلك يجوز البول فيها. والوجه الثالث أنهم كانوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة، قال لا مانع أن يقضي حاجته في هذه السباطة، إما بصريح الإذن أو بشيء مفهوم عندهم، أذنوا لمن أراد أن يبول في السباطة أن يبول فيها. طيب كيف بال النبي عليه الصلاة والسلام في السباطة وهي قريبة من الدور، بفناء الدور؟ ونحن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء الحاجة ابتعد، والابتعاد بقضاء الحاجة من أدب الإسلام كما بيناه في الدرس الماضي وفي غيره من الدروس. قال السبب في ذلك: أما بوله صلى الله عليه وسلم في السباطة التي بقرب الدور، مع أن المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم التباعد في قضاء الحاجة، فقد ذكر القاضي عياض رضي الله عنه أن سببه أنه صلى الله عليه وسلم كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم بالمحل المعروف، فلعله طال عليه مجلس أي كثرة القضاء بين الناس وحل مشاكلهم حتى حفزه البول، فلم يمكنه التباعد، يعني اضطر حالة طارئة ضرورة تضايق أثناء قضاء المصالح، فاضطر أن يقضي البول حاجته في هذا المكان في البول فقط فقضاها. قال: ولو أبعد لتضرر. وأتى إلى السباطة، ارتاد السباطة لدمثلها لأنها لينة، وأقام حذيفة بقربه ليستره عن الناس. وهذا الذي قاله القاضي، يقول الإمام النووي، وهذا الذي قاله القاضي عياض حسن ظاهر. وأما قول حذيفة رضي الله عنه فتنحيت، أي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته فقال له رسول الله أدنه، فدنوت حتى قمت عند عقبي. قال العلماء إنما استدناه صلى الله عليه وسلم، ليش استدنى حذيفة؟ قال ليستتر به عن أعين الناس. أوقفه طبعا، صار ظهره، وحتى يستر النبي صلى الله عليه وسلم عن أعين الناس وغيرهم من الناظرين، من الناظرين، لكونها حالة يستخفى بها ويستحيا منها في العادة، وكانت الحاجة التي يقضيها بولا من قيام يؤمن معها خروج الحدث الآخر، كما ذكرنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويؤمن معه خروج الرائحة، فلهذا استدنى النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قضاء الحاجة قاله تنحى، فهنا قاله تنحى وهنا قاله أدنه، لماذا؟ قال لأن هناك أراد أن يقضي الحاجتين معا، البول والغائط، وهناك في رائحة، في شيء يؤذي، ولذلك أمره بالانصراف والابتعاد، وهنا ما في رائحة وفي حالة طارئة، اضطر معها النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة، فاستدعى حذيفة من أجل أن يستره عن أعين الناس. ولهذا يقول الإمام النووي، ولهذا قال بعض العلماء في هذا الحديث من السنة القرب من البائل إذا كان قائما، يعني إذا أراد الإنسان أن يستره في حالة خاصة مثل هذه الحالة، من السنة القرب من البائل إذا كان قائما، فإذا كان قاعدا فالسنة الإبعاد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.